استيقظت الشهوة في قلبك، اذهب إلى بيتك واقضي حاجتك منها. إذن هذا الحل السادس، أن تعلم أن ما عند هذه المرة رأيتها موجود عند أهلك، وربما يكون بإذن الله تعالى أفضل وأكمل، لكن الشيطان دائما يسول الحرام ويصور لك أن هذه المرأة قمة في الروعة والجمال، وربما لو طلعت عليها لطلعت على وجه دميم قبيح يتقيأ الإنسان منه. لكن أحيانا النقاب والكحل قد يزين هذه المرأة، ولو وضعت هذا النقاب على البقرة لأن عينها كبار وكحلتها كان تفتن كثير من الشباب تغطيها. إذن إخراج العينين فتنة، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحينا قتلانا. وتغطي المرأة أحيانا أسنانها، قد تكون أسنان سن يمين وسن يسار أو غير ذلك من العيوب الخلقية، فتستر القبيح وتبدي الجمال. فهل نقتنع أيها الإخوة بأن ما عند زوجاتنا أفضل مما نراه في الأسواق أو في المجلات أو غيرها؟ نعم. سابعا من العلاج أيها الإخوة ألا تعرض نفسك للفتن. نعم، لا تعرض نفسك للفتن. بعض الناس يقول أنا مبتلى بالنظر، ثم إذا سألته وفتشت عنه وجدته دائما يجلس في الطرقات، والجلوس في الطرقات له خطورة، ولذلك أنه يسلم قال لأصحابه أعطوا الطريقة حقه، وذكر منها غض البصر، امرأة تأتي وامرأة تذهب، أو رجل يأتي ورجل آخر يذهب. كذلك بعض الناس تجد أن غدوه ورواحه في الأسواق، دائما في الأسواق. أذكر في إحدى السنوات قبل سنتين في العشر الأواخر من رمضان، قلنا لعلنا نعين الإخوة في هيئات أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخرجنا لأحد الأسواق وجدت خمسة من الشباب في قمة التجمل والنظافة كأنهم في ليلة عرس، ومعهم امرأة كبيرة في السن. فقلت لهم أحبتي في الله، الآن نحن في العشر الأواخر من رمضان والناس في صلاة وفي قيام ودعاء وتضرع، لماذا لم تذهبوا إلى المساجد بدلا من أن تأتوا إلى هذه الأماكن؟ قال يا شيخ وش ما شوف أمنا معنا، نخاف على أمنا. قلت الله أكبر، خمسة أشخاص يحمون هذه المرأة، وين حنا في معركة؟ وبعدين عجوز، مع احترامي لإخواتنا وأمهاتنا وجداتنا، لكن هل يتعرض الشباب للعجز يا إخوان؟ ايش رأيكم؟ خمسة. فقلت لهم أسألكم بالله، لو أن هذه المرأة الصالحة طلبت منكم أن تذهبوا بها إلى أحد المساجد لصلاة التراويح، كلكم تودونها تذهبون إلى صلاة التراويح؟ فسكتوا. إذا حضورهم للسوق، حضورهم للسوق بهذا الشكل، السلام عليكم اشتغل، حضورهم للسوق بهذا الشكل ما كان من أجل برهم لوالدتهم، إنما من أجل قضاء الوطن والمصالح والتمتع بشهوة النساء وهكذا. والمرأة، أذكر أن أحد السائقين رأيته في أحد الأسواق جلس في السيارة أربع ساعات، فقلت له لماذا أنت واقف في هذا المكان؟ قال هذه في مدام، هو في روح سوق، هو في دور روح يجي روح يجي أربع ساعات، بعدين يجي يركب سيارة وأنا ودي بيت، بس أربع ساعات فقط تبقى في هذا السوق من أجل الدوران والتسكع وقضاء الوقت فيه. والله أعلم هل لها مآرب أخرى أم لا. إذن الذهاب للأسواق من أماكن الفتن. كذلك لا تعرض نفسك رعاك الله لإدخال القنوات الفضائية في منزلك. لماذا تعرض نفسك وأهل بيتك لهذه الفتنة العظيمة؟ أنا بسألكم أيها الإخوة أصارحوني في الكلام، لو جاء إليكم رجل بكامل زينته وطلق الباب عليك وقالك لو سمحت أريد أن أدخل عليك في غرفة النوم أنتم وعيالك فقط، أبا أسولف عليك ونكت عليك عشان تنام أنتم وعيالك، إيش تقول له؟ ها ما تقولون يا أخوة؟ يلا يا أخوان، ها يقول يقاتله مع أنه جاي بأدب يا أخوان. وبعدين طيب لو جاك عليه سروال نص وفتوح الصدر وعليه قصة كابوريا ولا قصة الكلب ولا الأسد، نعم، وقال لك لو سمحت طق الباب، وقال أنا عندي حركات سويدية أبا أعلمكم إياه بغرفة النوم أنتم عيالك، تسمح لنا؟ شو رأيكم؟ يا شيخ هذا الدخل بالملحق، ها ندخل بالملحق نوريه الشغل ولا لا يا إخوان؟ طيب لو جاكم وهو عاري وقال لو سمحتم أنا بعلمكم، هذا على طول بالفرامة وتودي. طيب يا إخوان أنا أفكر وأقول دائما هذا الإنسان جاء باحترام وتقدير، بل يقولك لو سمحت يا حبيبي يا أخي الكريم وبلاش ولا خسرك لا كهرب ولا شيء ولا اشتراك، وأنت الآن تدخل جهاز التلفاز وتدخل قنوات الفضائية داخل غرفة النوم وتراها أنت أم الأولاد والبنات والعيال، ومع ذلك أن تدفع قيمة الكهرب وأحيانا قيمة التشفير وأحيانا قيمة الطبق إلى غيرها. فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما يا إخوة؟ أليسوا الذين في الشاشة رجال؟ يحدثني أحد المشايخ يقول جاء لي أحد الشباب يقول يا شيخ أنا عندي قصة وقعت لي أنا بنفسي. يقول أنا خطبت امرأة وكنت معجب بها أيما أعجب، فاشترطوا علي أن أدخل في بيتي جهاز التلفزيون تلفاز، فقلت لهم يعني التلفاز فيه شر أكثر من الخير والعلماء أفتوا بالتحريم فلا تحرجوني في ذلك الأمر. قال لا نزوجك إلا إذا دخلت هذا الجهاز داخل البيت، خلي بنتنا يضيق صدرها الحالة في البيت، أنت تروح في العمل وهي تقعد في البيت. فحاولت بهم ما استطعت فاضطررت إلى قبولها، إلى قبول هذا الشر. يقول فتزوجتها ثم جلست شهرين كاملين معها، كانت تحترمني، فإذا كنت في المنزل أغلقت التلفاز وإذا خرجت نظرت إليه. يقول في يوم من الأيام استيقظت الساعة 10 صباحا ثم أحضرت طعامها في الصالة وفتحت الجهاز، فإذ بالمقدم مقدم البرامج يقدم البرامج. يقول فثارت شهوة المرأة فما وجدت طريقة لإفراغ هذه الشهوة إلا أن قامت وقبلت شاشة التلفاز ثم رجعت. يقول رجعت بعد صلاة الظهر بعد الدوام، بعد أن خلعت ثيابي جلست في الصالة فإذ بي أفاجأ، نعم أفاجأ، أفاجأ بماذا؟ رأيت على شاشة التلفاز أثر البودر. يقول فدارت الدنيا في عيني، فلما أحضرت الطعام قلت يا فلانة ما هذا؟ وأشرت إلى التلفاز. يقول فأسقطت على يديها، أسقطت على يديها، قالت والله لا يبقى عندنا هذا الجهاز ولا ساعة واحدة، لكن غفرانك ربنا إني تبت إليك. انظر يا إخوة، هذا المقدم ما جاب كلمات متغنجة ولا كلمات حب وغرام، ولا أتى بملابس ضيقة فاضحة، إنما بأمر طبيعي، ومع ذلك ثارت شهوة المرأة لهذا الرجل. فكيف إذا رأت مشاهد أعظم من هذا، وترى صور كما خلقهم الله تعالى؟ إذن الأمر خطير جد خطير، لا على الرجال ولا على البنات ولا على البنين ولا عليك أنت، لأنه مرض يفتك بالكثير. أنتم مقتنعين يا أخوان ولا ايش رأيكم؟ مقتنعين احتوا ها؟ طيب تعاهدون أن تطلعونها من بيوتكم ولا الخبر عندهم العيال ها؟ حتى الكلام للحريم، حتى الكلام للنساء، يعني النساء الموجودات في القنوات الفضائية هل تقارن بنسائنا يا إخوان؟ مع احترامي لأخواتنا، وإن شاء الله أنهن يعني يكفينا طهرها وعفافها وإيمانها، لكن من ناحية الخلق البشرية يعني هؤلاء ينتقون، وإذا انتقوا وضعوا المكاييج البويات كل تركيبة أصل المرأة، الحاجب يحلق وينتف ثم يوضع خط أسود، الرموش توضع تركيبة، العين من داخل تركيبة، الوجه تجاعيده تجعد ثم توضع البويات حتى تكون بيضاء. ولذلك لو أردت أن تعرفها كب عليها ماء تطلع لك يمكنها عجوز شوهاء ولا لا؟ ومع ذلك هذه المرأة يراها في القناة أو يراها في التلفاز لا شك أنها تفتن الرجل، وكما قلت النظر سهم من سهام إبليس فيؤثر على الإنسان، بل قد يصل الموضوع إلى الطلاق، لأن هذا الزوج يطالب من زوجته أن تنافس هذه المرأة الموجودة عنده في الشاشة ويقول افعلي مثلها، افعلي كذا، افعلي كذا، اصنعي كذا، حتى تصل إلى مرحلة لا يمكن أن تضاهيها بأي حال من الأحوال، فماذا تفعل؟ إذن هي الجانية على نفسها. كذلك من العلاج أيها الإخوة، من العلاج ثامنا أن تدعو الله تعالى أن يعافيك من هذا البلاء. نعم، أن تدعو الله تعالى أن يعافيك من هذا البلاء، سواء كنا رجالا أم نساء. والدعاء مهم أيها الإخوة، سلاح عظيم. من منا يدعو الله تعالى أن يصرف عنه فتنة النساء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وما تركت، يقول رسول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فلماذا لا ندعو الله تعالى أن يعافينا من هذا البلاء؟ وقد ورد عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه في كل صباح ومساء يقول اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري، يقولها ثلاثة. هل في واحد مني يقولها يا إخوة؟ ومن معافاة البصر أن يعافيك من النظر، سواء كان في المجلات أو الإنترنت أو غيرها. إذن أدعو الله تعالى. ومن الذي نجى يوسف عليه السلام من الوقوع في الفاحشة؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فدعا الله تعالى أن يصرفه عن فتنة النساء فصرفه الله عنها وكفاه الله فتنة النساء. كذلك من العلاج من العناد تاسعا أن تتذكر العواقب الوخيمة المترتبة على النظر إلى الحرام، سواء كانت هذه العواقب في الدنيا أو الآخرة. من هذه العواقب أيها الإخوة أن تحل عليك مصيبة، أي مصيبة من المصائب، مثلا أن يعمي الله تعالى عينيك، وقد حصلت هذه لبعض السلف. هذا واحد أحد السلف اسمه عمر بن مرة رحمه الله يقول: نظرت إلى امرأة مرة واحدة فكف بصري، وإني لأرجو أن يكون كفارة لي بسبب نظرة واحدة، كف الله بصره. وإما أن تعاقب بأن تنسى القرآن الكريم من قلبك، وقد حصل هذا أيضا. من ذلك مثلا ما ذكر عبد الرحمن بن أحمد بن عيسى قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، يقول: فمر صبي حدث جميل فنظرت إليه وأمعنت النظر فيه، فقال لي أبو بكر الدقاق، قال: لتجدن غبها ولو بعد حين، لتجدن غبها ولو بعد حين. يقول: فكنت أنتظر هذا الغب. بسم الله الرحمن الرحيم، توحشني، قلت وراها المعيون راحت هناك يمين، خلكم معنا من على الطبيعة أفضل شيء. يقول: فجلست أنتظر هذا الغب 20 سنة، 20 سنة. يقول: فنمت ذات ليلة ثم صحوت وقد نسيت القرآن كاملا بسبب نظرة واحدة. كذلك من العقوبات أيها الإخوة إنك تحرم من الاستمتاع بالحور العين. هل هناك مقارنة يا إخوة بين الحور العين والحور الطين؟ تعرفون الحور الطين يا إخوان؟ ها؟ النساء، نساء الدنيا. هل هناك مقارنة بين الحور العين التي في الجنان والحور الطين التي نراها في هذه الدنيا؟ والله لا سواء، لا سواء. إذا كان يا إخوة خمار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لنصيف إحداهن في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني حجابها فقط خير من الدنيا وما فيها. وإذا سألت عن بياضها فإنه يرى مخ العظم من بياضها. فهل هناك مقارنة بين نساء الدنيا ونساء الآخرة؟ إذن وراءها مسيكين ها؟ إعلان في طفل يبكي يا أخوان. شو اسمك يا بطل؟ لا تصيح عيد. نعم، وين وصلنا يا أخوان؟ عند طفل يبكي ها؟ إذا لا مقارنة. فالذي يتمتع بنساء الدنيا بالحرام سيحرم في الآخرة من الحور العين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير يعني للرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. كذلك يقول ابن القيم: من نظر إلى النساء الأجنبيات المحرمات عليه في الدنيا لم يتمتع بها في الآخرة. الله لا يحرمنا وإياكم من حور العين. أنا ودي أتكلم يا أخوان عن صفات الحور العين، لكن أخشى أنك تتقاطر سعابيركم، فلذلك حفاظا عليكم أسكت وأب. لا ما يصلح، عندنا شباب عزوبية وعندنا شابات، فأخيط أثمي يزيل لي. لكن اقرأوا عن صفات الحور العين حتى تعرفوا أن الذي ترونه من النساء في الأفلام لا شيء أبدا ولا مقارنة. وقد ذكر ابن القيم كثيرا في أبيات النونية وذكر أشياء لا تخطر على البال. نسأل الله لا يحرمنا من فضل يا إخوة، قولوا آمين. نا يوم صارت حريم وحريم قالوا آمين، قل سبحان الله العظيم. كذلك من العواقب بل أعظم العواقب يا إخوة التي يصاب بها الإنسان من قبل النظر سوء الخاتمات. نعم سوء الخاتمة. أحيانا هذه النظر التي تنظر إليها قد تسبب لك أن تموت على الكفر والشرك والعياذ بالله. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أبو الفرج ابن الجوزي قصة الرجل الذي كان يؤذن 40 سنة، اسمه صالح المؤذن، كان يؤذن 40 سنة. فذات يوم ذهب للأذان وكان بجانب المسجد بيت لنصراني، فلما أراد الأذان أطل على بيت النصراني فإذا بامرأة جارية وضيئة الوجه، يعني جميلة، فافتتن بها فنزل من المنارة إليها فطرق الباب، فلما فتحت ضمها مباشرة بلا مقدمات، فقالت له: أنتم أصحاب الأمانات تخونون الأمانة؟ فقال: إن لم تفعلي وإلا قتلتك. قالت: لا لا أطيعك في حرام، أنت مسلم وهي نصرانية، تنصر وأتزوجك. قال: أتنصر. ثم رفضت دين محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بالله عز وجل. فقالت له: ربما خدعتني بهذا الكلام، فإذا قضيت وترك رجعت إلى دينك، إذا كنت صادقا فكل من لحم الخنزير. فأكل. قالت: فاشرب من الخمر. فشرب. فلما سكر أراد أن يضمها إلى نفسه فأغلقت الباب وقالت: اذهب إلى سطح المسجد حتى يأتي أبي ويزوجني منك. وبينهما هو في السطح وهو سكران سقط فانكسرت عنقه فمات. مات على الكفر والشرك والعياذ بالله بسبب نظرة واحدة. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي قصة الرجل الذي كان جالسا عند باب منزله، وهذا يدل أيها الأخوة على خطورة جلوس بعض الناس عند أبواب منازلهم بلا عمل عبثا. فمرت امرأة وضيئت الوجه كانت تسأل عن حمام يسمى حمام منجاب، وكان في الشام الحمام منجاب مثل المسبح تغتسل فيه النساء وتتنظف فيه خاص بالنساء. فقالت له: أين حمام منجاب؟ فلما رآها وضيئة وكان باب المنزل مفتوح قال: هذا حمام منجاب. فدخلت المرأة بناء على أن هذا هو حمام منجاب. فلما دخلت دخل مباشرة وأغلق الباب، فعرفت عندها أنه قد خدعها. فما المخرج من هذا المكان؟ فكرت ثم قررت وقالت له بعد أن هبط له الفرح والبشر والسرور، قالت له: أيليق أن نقضي هذه الليلة الحمراء بلا طعام؟ جيب لنا هرفي ولا أو ما عندهم هرفي، نعم أحضر لنا طعام. فهو على حد قول قال: ما صدق خبر. عندما رأى المرأة فرحت واستبشرت ذهب مباشرة لإحضار الطعام. فلما خرج خرجت مباشرة بعده، رجع بحث عنها في المنزل تحت الدرج هنا هناك ما وجدها، فهام بها عشقها وبدأ يردد أبيات فيها حتى مرض وجاءته سكرات الموت. فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجابي؟ ثم مات. ما مات والعياذ بالله، وكان آخر من كلامه من الدنيا: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجابي؟ بسبب نظرة واحدة. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. إذن هل نتنبه لعاقبة النظر؟ وذكر ابن كثير، أو نكتب بهذا يا إخوان، نذكرها ولا محتاج؟ أه؟ طيب، طب لا تنفق. وين وصلنا حنا؟ ذكر ابن كثير، حنا بنشدكم معكم أنا. ثم معنا ولا مع هالبراد؟ ما شاء الله جوكم يا الجدة في رطوبة. ذكر ابن كثير رحمه الله قصة رجل اسمه عبده ابن عبد الرحيم. شو اسمه يا ولد؟ احسنت، لو في جائزة نعطيك اياه. هذا عبده ابن عبد الرحيم. هذا الرجل يقول ابن كثير كان من الفرسان الابطال، وكان من الصالحين الاخيار. خرج ذات يوم مع جيش المسلمين لمحاصرة إحدى حصون الروم. يقول الراوي: وبينما هم محاصرين لهذا الحصن، إذ أطلت امرأة من الحصن فنظر إليها فأعجبته، فأرسل إليها: كيف السبيل إليك؟ كيف السبيل إليك؟ فأخبرت: فلما أظلم الليل تسلل من جيش المسلمين وذهب إليها، فما راعى المسلمين في صلاة الفجر إلا وصاحبهم داخل الحصن، فحزنوا من ذلك حزنا شديدا، وحاولوا به ولكن دون جدوى. وبعد الحصار ما استطاعوا فتح الحصن فرجعوا. بعد فترة جاءوا إلى هذا الحصن ثم نادوا: يا عبد الرحيم، يا ابن عبد الرحيم. فأطل عليهم وقالوا له: ما فعل قرآنك؟ ما فعل صلاتك؟ ما فعل جهادك؟ فقال: كل هذا أصبح نسيا منسيا، ونسيت القرآن كله إلا آية واحدة، قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نسأل الله حسن الخاتمة بسبب يا إخوة نظرات. إذن هذا النظر قد يؤدي بك إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. فبعض الناس ينظر إلى المرأة فيتعلق قلبه بها، وبعض النساء تنظر إلى النساء فتفتتن بها، حتى وصل أمر إلى أنها تنحت اسم المرأة على يدها. إلى هذا الأمر، إلى هذه الدرجة وصل الأمر. وقضية الإعجاب بين النساء هذا أمر حدث عنه ولا حرج، سواء كان بين المدرسات أو بين الطالبات والمدرسات، أو بين الزميلات والصديقات، أو بين القريبات، أو نحو ذلك من الأسباب. كل هذا الأمر بسبب نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء فلقاء. كذلك من العلاج، حتى لا أطيل عليكم، من العلاج وهو عاشرا: أن تعلم أن البصر نعمة من الله تعالى، فهل يليق أن تستعمل هذه النعمة في معصية الله عز وجل؟ إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تعصي بنعمه، مثل ما جاء رجل يريد أن يعصي الله عز وجل فقال له أحد السلف: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي في أرضه. قال: أين أذهب؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي تحت سمائه. قال: وأي سماء تظلني؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من طعامه ولا من شرابه. الطعام والشراب ممن يا إخوة؟ من الله عز وجل. قال من أين لي الطعام والشراب؟ قال إذا الذي أعطاك الأرض وأظلك السماء وأعطاك الماء والسقاء ثم تعصيه؟ لو أن أحدا من الخلق أحسن إليك هل تكافئه بأن تجازيه على حد قول الله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، أو تقول له جزاك الله خيرا وتتمنى أن تقدم له أعظم خدمة؟ لا شك أن كرم الإنسان يقتضي أن يفعل الثاني، وكرم الله تعالى وجزاؤه لا يعد ولا يحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. كل ما فيك من نعم الله عز وجل. كذلك من العلاج الحادي عشر أن تتذكر ما كان عليه هدي الهدف الصالح رحمه الله تعالى، ما كان عليه السلف الصالح من غض أبصارهم عن عورات الناس. كان السلف يا إخوان يغضون أبصارهم ولا يطلقون النظر. وقد وقفت على قصص عجيبة يا إخوة، من ذلك مثلا ما ورد عن حسان ابن أبي سنان، قيل له لما رجع من صلاة العيد يا أبا عبد الله ما رأينا عيدا أكثر نساء منه، فقال رحمه الله ما تلقتني امرأة حتى رجعت، ما تلقتني امرأة حتى رجعت. إذن كان يغض بصره رحمه الله. وذكر عنه أنه خرج حسان يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته، وبعض النساء قد تكثر على الرجال في هذه القضية، تقول المرأة لزوجها كم من امرأة حسناء رأيتها اليوم، ها علما كم من امرأة حسناء رأيتها اليوم، فأكثرت عليه الكلام، فقال لها ويحك ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. وأعظم من ذلك أن أحد السلف كان إذا طلق الباب على سفيان تفتح الجارية فيغض بصره ويطرق الباب، فإذا فتحت قال أين سيدك، ثم يأتي السيد إليه. ذات يوم قالت لما طرق الباب قالت أخرج فقد جاءك الأعمى، فلم يتذكر أن من أصحابه رجل أعمى، فلما خرج وجد أنه هذا هو الإمام نفسه. فكان رحمه الله يغض بصره كلما فتحت الجارية الباب، مع أنه يجوز شرعا أن ينظر الإنسان إلى الجارية، يسمونها مملوكة، وبعض الناس يقيس الجارية على الخادمة، والخادمة الحين في بيوتنا ضحكتهم، الخادمات عندنا لا حرج كأنهم عيال، تشيل معك وتعطيها وتسلم عليها وشلون أساس طيبة وما شاء الله الأمور ماشية، والعيال يسلمون عليها ويودونها المستوصف ويودون أي مكان، يخلو بها الولد ويخلو بها الزوج أحيانا، وكأنها من بناتك، فمن الذي أباح أن تنظر إلى هذه الخادمة؟ شدوا حيلكم علشان نفتح بعض الدول الغربية ونسيطر عليها، ثم نأتي بالجواري ونوزعها عليكم، كل واحد يأخذ 100 جارية، الله يجعلك على القوة وصلح لي تبي، بس شدوا حيلكم إذا استطعنا أن نفتح تلك البلاد تأخذون شيء يعني أو ملعوب حسبتها. نعم الشاهد لا نخرج كثيرا عندنا. كذلك من العلاج يعني من القصص التي وقفت عليها فمن شدة ورع السلف رحمه الله تعالى يا إخوة ما جاء عن ابن سيرين رحمه الله. اسمعوا يا إخوة هذا الأمر. يقول ابن سيرين: إني أرى في المنام المرء فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. هذا هو نعم. حنا نقول يا إخوان أنتم بحلم في المنام ناظر على كيفك، لكن غض بصرك وانت صاحي. هذا وهو نائم إذا رأى امرأة لا تحل له غض بصره عنها، فكيف إذا كان أمامه؟ بل النساء إذا تعرضت لبعضهم يأتي وينصحها ويخوفها بالله تعالى، كما حصل للربيع بن خثيم عندما جاءت إليه المرأة الزانية من أجل أن تفتنه، فإذ به ينزل عليها صاعقة من الموعظة ثم تصبح من عابدات الكوفة بعد هذه الكلمة. من العلاج أيضا المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة لقول الله تعالى: إن الصلاة، يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل هي التي نصليها يا إخوة؟ لا، نحن إذا صلينا بدأت الأفكار والأحلام تبني عمارة وسيارة وتتزوج وتفعل مخططات والمشاريع في صلاتك، لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي أخبر الله تعالى عنها في أول سورة المؤمنون بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الذين يخشعون في صلاتهم. كذلك من العلاج أن تتذكر أن ما أعد الله تعالى من غض بصر حرام. يقول إن سلم: من يضمن لي ستا أضمن له الجنة، وذكر منها غض البصر. ألا تريدون الجنة؟ إذن غضوا أبصاركم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. والفرج كيف يتحرك؟ من خلال النظر، فإذا غضبت بصرك نام الفرج، وإذا نام ضمنت بإذن الله تعالى الجنة، ويبقى عليك اللسان. كذلك من العلاج أن تتذكر سؤال الله تعالى لك: ما موقفك أيها المبارك وأيتها المباركة إذا وقفتم بين يدي الله تعالى ثم سألكم عن هذه النظرات التي نظرتم إليها؟ الآن إذا كان مسؤول من المسؤولين إذا أخطأت عنده خطأ ثم أتى إليك ليحاسبك، تتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعك ولا تقف في هذا الموقف المحرج، فكيف إذا وقفت بين يدي ملك الملوك وقال لك: يا عبدي لماذا نظرت إلى الحرام؟ لماذا لم تخفني؟ لماذا علمت أني أراك ومع ذلك تجرأت علي ونظرت إلى الأفلام؟ أغلقت الباب عن الناس وكتمت معصيتك عن الناس ولم تستتر عني؟ أما تستحي مني؟ أما تخشى مني؟ فإذا أعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. كذلك من العلاج نختصر أن تعلم إذا اشتقت إلى النظر إلى امرأة أو المرأة اشتاقت إلى النظر إلى رجل، أن تعلموا أن هذا الإنسان كان نطفة ثم هو يحمل في بطنه ألقاء العذرة، ثم هو إذا مات أصبح جيفة قذرة، فكيف تنظر إليها وتفتتن فيها؟ ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها، يعني أماكن السوء فيها وأماكن القدر، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، فالنتن والقبح موجود عند الرجال كما هو موجود عند النساء. وأهل الجنة مطهرين من هذا الخبث رجالا ونساء. كذلك من العلاج أن تغض بصرك وتجاهد نفسك في هذا الأمر، لأن الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا جاهد نفسك، أنا أعرف أن غض البصر من الصعوبة بمكان، وهو شاق على كل نفس، لكن تحتاج إلى جهاد. وإذا علم الله صدقك فإن الله تعالى سيعينك، لأنه بين ذلك وأخذ على نفسه العهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت موعود بأن الله تعالى سيهديك لسبل الله عز وجل من الاستقامة على طريقه. فهل تجاهد نفسك على الحق؟ وهل تجاهد نفسك في كف هذه العين من إطلاقها في النظر الحرام؟ إذن استعن بالله تعالى. كذلك علاج وهو السابع عشر أن تعلم أن أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى يسعون بقضهم وقضيضهم للفتك بدينك، سواء كنت رجلا أو امرأة، ولذلك صنعوا لك تلك القنوات الفضائية وتلك المجلات الهابطة وتلك الأفلام الماجنة، وأشغلوا المسلمين بالفن والكرة وغيرها، وأقسم بالله العظيم أن ما فعلوا حبا لسواد عيوننا، ولكن من أجل تخدير مشاعرنا والقضاء على عقيدتنا. ولذلك يقولون كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. ألف مدفع. لقد جربوا أيها الإخوة، جربوا معنا الطائرات والدبابات والقنابل والصواريخ والجيوش، ولكن ما استطاعوا علينا. نحن أمة لا تقهر بالقوة. جرروا إلينا 8 حملات صليبية وكلها ولله الحمد باءت بالفشل والبوار والخسار. عندما عرفوا أنهم لا يمكن القضاء على أمة محمد بقوة السلاح، انتقلوا إلى ما هو أعظم من السلاح ولا يكلفهم دماء ولا أشلاء، بل يربحون منها أرباح عظيمة من خلال الغزو الثقافي الفكري. وقد فعلوا فعلا في الأمة. كم من امرأة عفيفة قضي على عفافها بسبب القنوات الفضائية والمجلات الهابطة والإنترنت. كم من شاب صالح كان عبدا صالحا لله تعالى انحرف وأصبح تائها ضائعا بسبب هذه المجلات والقنوات والأفلام. كم من إنسان صد عن دين الله ومات على الشرك والكفر بسبب هذه القنوات. إذن هم استطاعوا غزونا واستطاعوا التأثير فينا، فهل نسلم رقابنا لأعدائنا؟ هل نصبح أيها الإخوة كالنعاج يجرها ذابحها إلى المسلخ وتأتي إليه طائعة؟ هذا ما يفعل بنا الأعداء الآن من خلال هذا الإعلام الذي استطاع أن يدخل كل بيت، بل في كل غرفة من غرفات بيوت المسلمين يوجد فيها هذه القنوات وتلك المجلات. أقول الله الحمد يا أخوة، نحن في نعم عظيمة ولا جسيمة. تو يوم حنا بالغبار وشوي حر ما تحملنا، فكيف لو وقعنا في نار جهنم أعوذ بالله التي قعرها بعيد وحرها شديد، فالأمر أشد. طيب نكمل ما تبقى من فقرات العلاج. من العلاج وهو 17 قلنا 17 قضية الأعداء. وأن العدو يحرص في مضاربات يا أخوان. أقول من العلاج أيها الإخوة،
سكت الربع ولا كلهم كل الإخوان يهدون وضع معارك.
قلت لكم أيها الإخوة قبل قليل أن الأعداء يسعون بقضهم وقضيضهم من أجل تغريب هذه الأمة المسلمة، ولذلك تلحظون أن القنوات تجد أن 99% منها تبني في الناس الأخلاق الفاضلة كذا، وتعلمهم روح الجهاد والاستشهاد، وتبني فيهم التضحية، وتعلمهم وطنية في بلادهم. أبدا، كلها محق لصروح الفضيلة وقتل لعفاف الناس وهدم للأخلاق التي يبنيها الإنسان طوال عمره، بل أحيانا من خلال فيلم واحد قد تقضي على إنسان عاش 50 سنة في الإسلام وفي الطور والعفاف، من خلال هذا الفيلم قد يتغير وينقلب رأسا على عقب. وهل هناك أحد يأمن فتنة على نفسه؟ أبدا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمن فتنة على نفسه، فكيف بينا وأمثالنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأمثالنا الضعفاء ناقص الإيمان أن يأمنوا على أنفسهم من النظر وتبعاته؟ كذلك من العلاج أيها الإخوة، وهو الثامن عشر، أن تعلم أن الكرام من أصحاب الجاهلية كانوا يغضون أبصارهم عن النساء. يعني تصوروا يا إخوة، تصوروا معي أن أهل الجاهلية بعضهم يغضون أبصارهم عن النظر إلى النساء. هذا عنترة، شخصية معروفة، كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. انظر، كافر جاهلي لا يؤمن بالله، ومع ذلك يغض بصره عن جارته. وأنا أسألكم يا إخوة، لو انفتح باب الجيران كم واحد منا يغض بصره؟ تجد أن واحد منا تنفتح عيونه 5 بوصة يحاول. استغفر الله، يحدث هذا ولا ما يحدث هذا يا إخوة؟ ولذلك الله تعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما تخفي الصدور، يقول ابن عباس رضي الله عنه: ينظر أحدكم إلى المرأة فإذا علم أن أحدا ينظر إليه غض بصره، وإنه يود في قلبه، يقول ابن عباس، وإنه يود أن لو اطلع على فرجها. نسأل الله العفو والعافية. إذا المسألة خطيرة، المسألة خطيرة للغاية. فإذا كان أهل الجاهلية يغضون أبصارهم، فهل يليق بأهل الإسلام وأهل الإيمان أن يطلقوا أبصارهم للنظر في المحرمات؟ يقول أحدهم وهو عروة ابن الورد: وإن جارتي ألوت رياح ببيتها تغافلت حتى يسر البيت جانبه. اسمع البيت، يقول: وإن جارتي ألوت رياح من بيتها، يعني رفعت الريح الخباء، فإنه يقول تغافلت صديت عن بيت حتى يسر البيت جانبه. هكذا يفعل كرام أهل الجاهلية. فماذا يفعل أهل الإسلام؟ هذا السؤال الذي يطرح علي وعليكم جميعا، سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء. التاسع عشر من العلاج أيضا لهذه المشكلة التقوى، أن تعمر هذا القلب الذي بين جنبيك، وأن تعمر أيتها الفاضلة القلب الذي بين جوانحك، أن تعمروه بتقوى الله عز وجل. كلما كان العبد أتقى لله تعالى كلما كان أبعد عن المعصية، وكلما أقرب كلما كان العبد أقرب إلى الله كان أبعد عن المعصية. ولذلك الله تعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فعلينا أيها الإخوة بتقوى الله تعالى. التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله عز وجل. هذه التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإذا اتقيت الله عز وجل أيها العبد فاعلم أن الله تعالى سيقيك من هذه الفتنة. نعم، وأنا عندي ضمان لهذا الأمر. كلما اتقيت الله تعالى أيها الأخ وأيتها الفاضلة فإن الله تعالى سينجيك من عواقب النظر. والدليل قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسلك الأمر. ولذلك التقوى منعت الرجل من الوقوع في الزنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة، فقال رجل اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت من أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، أراد أن يفعل فيها الفاحشة فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني أصابتها حاجة من الحاجات، فجاءتني يقول فأعطيتها 120 دينار من أجل بشرط أن تمكنني من نفسها. يقول فلما تمكنت منها كما يتمكن الرجل من امرأته قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشوا بسبب تقوى الله عز وجل. إذن إذا اتقيت الله تعالى فإن الله تعالى سيعينك على غض البصر عن العورات. حتى المرأة نفس القضية. وقد روى الإمام مالك في الموطأ قصة المرأة الذي غاب زوجها عنها في الجهاد مدة طويلة فاشتاقت إليه وحنت إليه وأرادت أن تلاعبه ويلاعبها، فبين هي في الليل سهرة يؤرقها الفكر ويداعبها الخيال، إذ بها تقول هذه الأبيات تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فهذه المرأة امتنعت عن فعل الفاحشة بسبب مخافة الله عز وجل. كذلك من العلاج أيها الإخوة وهو رقم 20 أن تحاسب نفسك إذا أخطأت، وأن تلومها إذا تمادت، وأن تنهاها عن الهوى، وأن تعاقبها إن تمادت، كأن تحرم هذه النفس التي بين جنبيك من خير تحبه من شهوة تحبها نفسك. وهذا السلف كانوا يفعلونها أيها الإخوة، كانوا يعاقبون أنفسهم أحيانا إذا فعلوا معصية من المعاصي. أذكر نموذج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذات يوم تأخر عن صلاة العشاء، آسف صلاة العصر، كان في بستان من بساتينه فتأخر عن صلاة العصر، وقال أشهدكم أن بستاني صدقة، أن بستاني صدقة، الذي أخرني عن الصلاة صدقة. وذات يوم تأخر عن صلاة المغرب فأعتق رقبتين، أعتق رقبتين. إذن كان يحاسب نفسه رضي الله عنه، كلما شعر أن نفسه قد قصرت ألزمها بأمر تحبه. من منا يا إخوة لا يحب البساتين والحدائق والمزارع؟ من منا لا يحب المال؟ إذن إذا أخطأت ونظرت إلى أمر محرم حاول أن تمنع نفسك من أمر، من أمر تهواه نفسك وتميل ويميل إليه قلبك. كذلك من العلاج وهو 21، أن تتذكر يا رعاك الله فوائد غض البصر، فوائد غض البصر. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرة جدا غض البصر، نذكرها ولا ترجعون لها؟ ها خاف انكم مليتوا، بس اذا حل الثقيل بدار قوم فما لأهلها الا الرحيل، لان عيونك مشوه بدأت يداعبها النوم. طيب مثل ما قال الشيخ نذكرها بسرعة،
شفت الكرسي مرتاح
قاعد انبه في هالكرسي، اذكر لكم هذه الفوائد بسرعة. منها من فوائد غض البصر أيها الإخوة امتثال أمر الله عز وجل الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. ولذلك الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انظر حياة طيبة. إذن إذا امتثلت أوامر الله تعالى بغض بصرك فإن الله تعالى سيحييك حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة فيها راحة، فيها أنس، فيها لذة. ثانيا من الثمرات أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. ثالثا أنه يورث القلب أنسا بالله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته. كيف هذا يا إخوة؟ أنت الآن إذا غلطت بصرك أصبح محبوبك واحد فقط وهو الله عز وجل، ولكن إذا أطلقت العنان لهذا البصر أصبحت محبوباتك آلاف النساء. ومهما أوتيت من النساء لو أعطيناك 10,000 امرأة لابتغيت زيادة عليها، ولا يمنع جوف ابن آدم إلا التراب. نفس القضية، الشهوة مثل المال، شهوة النساء أو الرجال مثل المال، الإنسان لو أعطي واديان من ذهب لابتغى ثالثا. نفس القضية، إذا عوضك الله تعالى. رابعا من فوائد غض البصر أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه، لأن صاحب المعصية ذليل وصاحب الطاعة عزيز، لأن هذا يعتز بعزة الله عز وجل، وذاك يصبح إنسان ذليلا بذلة الشيطان. الخامس أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة، لأن المعصية لها ظلمة في الوجه، المعصية لها ظلمة في الوجه، كما أن الطاعة لها نور في الوجه، كما أخبر الحسن البصري رحمه الله. سادسا أنه يورث فراسة صادقة يميز بها المؤمن بين الحق والباطل والصادق والكاذب، وهذه لا تعطى إلا لمن؟ للمؤمنين الذين كفوا أبصارهم عن النظر الحرام، أما الذين أطلقوها وأطلقوا العنان فإنه لا يعطى هذه الفراسة. كذلك من الثمرات أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيصبح الإنسان شجاع بقوة الله عز وجل. كذلك من الثمرات أنه يسد على الشيطان مداخله إلى القلب، لأن ما أول مداخل الشيطان الإنسان النظر، الأفلام هي بداية الدخول إلى قلبك، ولا يمكن أن تنظر إلا من خلال البصر، فالنظر غض البصر يسد على الشيطان مداخله إلى القلب، فإن مداخل الشيطان تدخل مع النظرة تنفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. وهكذا كذلك تاسع من الثمرات أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، بمعنى أنه يصبح الإنسان خالي الذهن. ألا أسألكم يا إخوة الشباب أو النساء الذين انشغلوا بمتابعة الشهوات، هل يفكرون في دراسة؟ هل يفكرون في أمر نافع؟ أرسل لي شاب من مصر رسالة من خلال بريد إلكتروني، يقول أنا شاب عمري 17 عاما، أحببت امرأة وعشقتها، فتاة كانت في عمره، يقول وأنا الآن في الصف الثالث ثانوي، يقول والله لا أستطيع أن أفتح الكتاب من الوجه الذي أجد في قلبي، فماذا أفعل؟ إذن هذه الشهوة أغلقت على هذا الشاب المسكين قلبه وذهنه، وأصبح لا يفكر إلا في هذا الأمر. ولذلك لاحظوا الشباب أو الشابات الذين ابتلاهم الله تعالى من خلال الإنترنت، وأنا أؤكد على هذا الجانب، بعض الآباء يغفلون عن هذا الأمر ووقعت في مصائب كبار من خلال هذا الأمر. يعني أذكر من المواقف التي حصلت أن الهيئة قبلت على الشاب مع شابة أعمارهم في 15، وعندما تم التحقيق معهما تبين أن الذي عرف بعضهما إلى بعض من خلال الإنترنت، البالتوك أو المسنجر أو غيرها، فأصبحوا يتعرفون ويتواعدون من خلالها. وأنت مسكين تظن أن البنت تشتغل في كتابة أو في طباعة أو نحو ذلك. ولذلك أنصحكم يا إخوة شفقة على البنات وعلى البنين أن تنظر في هذا الإنترنت وتنظر في المحفوظات ماذا يوجد فيها من ملفات ليس من قبيل الشك فيها، معاذ الله. فنحن نعرف أن بناتنا فيها إيمان، ونعرف أن أبنائنا فيهم إيمان، ولكن من باب ليطمئن قلبي. إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. إذا كالبت وأرى من خلال الوقائع التي حصلت أن تبعد جهاد أو تبعد الإنترنت من بيتك، وألا تقومه بأي حال من الأحوال، لأنه من خلال الاستبانات تبين أن 99% من مستخدمي الإنترنت يستخدمونه في أغراض سيئة، ويشمل كما قلتم هذا الصالح والطالح. وقعت قضايا كثيرة في هذا الأمر، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. كذلك من العاشرة من الثمرات أن بين العين والقلب منفذا وطريقا، يوجب اشتغال أحدهما عن الآخر وأن يصلح بصلاحه ويسد بفساده، فإذا سد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. نعم، هذه بعض الثمرات وقلتها باختصار، وذكرها ابن القيم جواب الكافي مطولة. كذلك من العج هو 22 أن تتذكر يا رعاك الله هادم اللذة ومنفق الجماعات، أن تعلم يا رعاك الله أن ربما هذه النظرات التي تنظر إليها الآن من خلال الأفلام أو من خلال الإنترنت أو من خلال الفيديو أو من خلال القنوات أو من خلال المجلات، جالس على سريرك تنظر إلى المجلات ربما يأتيك ملك الموت وأنت على هذه الحال، فهل تحب أن يقبض الله روحك وأنت على هذا الوضع؟ أعلم يقينا أننا جميعا رجال ونساء لا يرغبون في هذا الأمر. إذن لماذا لا تبتعد عن هذا الأمر؟ لماذا لا تتخلى عن هذا الأمر؟ هل عندنا صك بأننا سنعيش لمدة يوم واحد فقط، لساعة واحدة فقط، لدقيقة واحدة فقط؟ أبدا لا ندري والله هل نصبح هذه الليلة أم لا. يقول أحد الأطباء لي نسبة الوفيات في سكتات القلب في مدينة الرياض 33%، 33% نسبة عالية إخوة، يعني يكون الزوج مع زوجته على فراشهما فإذ به قد فارق الحياة أو فإذ بها قد فارقت الحياة، ويكون الرجل أو الشاب في سيارة عند الإشارة وإذ به يسقط رأسه على يسمى بالعربي عجلة القيادة، ما احنا نسميه دركسون، ما ادري دركسون عربي ولا انجليزي، عجلة القيادة فيسقط عليها فيموت. قد يكون الإنسان يتكلم مع زملائه فيسقط فيموت. ولو جلست معكم الآن وفتحنا المجال للحديث لذكر كل واحد منكم قصة يعرفها، إما زميل أو قريب أو جار أو غير ذلك. إذن يا إخوة لا تأمن من مكر الله عز وجل، وأن الله تعالى قد يقبض روحك على هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد يعطيه وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج. نعم أمهلك الله هذا اليوم واليوم الثاني والثالث والشهر والسنة، لكن قد يأتيك الموت وأنت على حالة مزرية، على حالة مأساوية. فاتق الله في نفسك واتق الله يا أمة الله، فإن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فهل أخذنا حذرنا وهل استعددنا؟ أنا أسألكم بالله أيها الإخوة، لو أن ملك من الملوك توعد واحد منا بأنه سيقتله الساعة الثانية ليلا أو الساعة الرابعة فجرا سيقتلك الملك، هل تنام في تلك الليلة؟
بسم الله، السلام عليكم.
هل تنام في تلك الليلة؟ هل تضاجع زوجتك؟ هل تلاعب أولادك؟ هل تفكر في مشاريع وأفكار وخطط مستقبلية؟ تكلموا يا أخوة. أبدا مستحيل، الساعة الرابعة سأموت، كيف يلذ لي طعام؟ كيف أتلذذ بفراش؟ كيف أتلذذ بنوم ويهنأ لي عيش وأنا أعلم أنه في الساعة الرابعة ستقطع هذه الرقبة ويفصل هذا العنق؟ إذا كان ملك مخلوق قد يموت هو ولا ينفذ فيك الحق، فكيف بوعد ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كنت في مكان حصين سيأتيك الموت مهما فعلت ومهما أخذت من التحصينات والتأمينات، فإن الموت آتيك متى ما حان الأجل فلا رد له. فهل يليق العاقل أن يخاف من المخلوق ووعده ولا يخاف من الخالق سبحانه من إذا أراد شيئا قال كن فيكون؟ إذن إذا استحضر الإنسان هذا الأمر ربما جعله يقلع عن النظر إلى المحرمات سواء كان في التلفاز أو في القنوات أو في المجلات أو في الأسواق أو في المهرجانات أو عن نساء الجيران أو المرأة نفس القضية تقلع عن النظر أو التسكع في الأسواق أو في المنتزهات أو في الملاعب منتزهات ونحوها أو غير ذلك. كذلك من العلاج وهو 23 الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلتزوج فإنه أغض للبصر أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني واقي. ولذلك لاحظ أنت صرت صائم تجد أن مجاري الدم عندك العروق تتقلص وإذا تقلصت الشيطان ما يأخذ راحته في السباحة ما يستطيع يمشي مضيق عليه فإذا ضاقت المجاري مجاري الدم عندك ما استطاع الشيطان أنه يعبث فيك فخمل الجسم وضعف الشهوة وبقيت جائعا منكسرا إلى أن يأتي الطعام. هذه من الحلول التي تنفع في قضية غض البصر. هذه يا إخوة بعض الحلول التي ذكرتها أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.